الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم بحول الله تعالى بالجزء الرابع من أجزاء صحيح الإمام مسلم رحمه الله بشرح الإمام النووي، ويشتمل على تتمة مباحث الطهارة وبداية مباحث الصلاة. والباب الذي معنا الآن تتمة للباب السابق الذي تكلمنا عنه في أحكام الجنابة والغسل منها، وهو باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد، قال قتيبة قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراف عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت منذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، قالت وهما جنبا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاتيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكية، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي حاء وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد، وقال وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. مجموع هذه الأحاديث كما سمعتم يدل على معنى لم نتعرض له في الباب السابق، وهو المقدار المستحب في غسل الجنابة. فإن مجموع هذه الأحاديث دلنا على مقدار ما كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الماء في غسل الجنابة. وفيه أيضا أن الرجل يجوز له أن يستعمل فضل ماء المرأة، وأن المرأة يجوز لها أن تستعمل فضل ماء الرجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من فضل الماء عن زوجاته. وقد قدم الإمام النووي رحمه الله مقدمة كعادته يتكلم فيها على أصل المسألة وما يتعلق فيها إجمالا من الأحكام الفقهية، وبعد ذلك ينتقل إلى ما يتعلق بالحديث من مفردات ومن أحكام. ونحن قبل أن نبدأ بهذا لابد لنا أن نترجم لبعض الرجال الذين مر ذكرهم معنا ولم نترجم لهم في الأبواب السابقة. في الحديث الخامس يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا شبابة، حدثنا ليث عن يزيد عن عراق. يزيد هذا الذي يروي عنه ليث، الإمام ليث، هو يزيد بن أبي حبيب مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبو رجاء المصري، وكان علما من أعلام العلماء في مصر في زمن الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه. روى عن عبد الله بن الحارث بن جز وأبي الخير اليزني وعطاء بن أبي رباح وطائفة، وروى عنه يزيد بن أبي أنيسة وحيوة بن شريش ويحيى بن أيوب وخلق آخرون. قال ابن يونس: كان حليما عاقلا. وقال الإمام الليث في وصفه: يزيد عالمنا وسيدنا. وحسبه هذا الثناء من الإمام الليث. وقال فيه الإمام ابن سعد: إنه ثقة كثير الحديث، توفي سنة 28. وأما عراق الذي يروي عنه يزيد فهو عراق بن مالك الغفاري المدني، فقيه أهل دهلك، ودهلك هذه جزيرة قريبة من أرض الحبشة في ناحية اليمن، وكان قد نفي إليها عراق، وهو من التابعين. روى عن أبي هريرة وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كما هو معنا في هذا الحديث. حفصة هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، سنترجم لها. وروى عن السيدة عائشة وابن عمر، وروى عنه مكحول والحكم بن عتيبة وجعفر بن ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو الغصن: كان يصوم الدهر، أي من مناقبه أنه كان يصوم الدهر، ومرادهم بالدهر كما عرفناه في مباحث الفقه في كتاب الصيام ما سوى الأيام التي يحرم صومها، وهذا جائز لمن قوي على ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، فقلنا إنه محمول على من صام جميع أيام السنة ولم يفطر حتى في الأيام التي يحرم صومها. وأما من أفطر في الأيام التي يحرم صومها وصام بقية الأيام وكان يقوى على ذلك فهذا لا بأس به، وقد فعله كثير من أعلام الأمة، منهم عراق بن مالك هذا الذي نترجم له رضي الله تعالى عنه. خرج له الستة، وتوفي في المدينة زمن يزيد بن معاوية. وأما حفصة التي يروي عنها عراق فهي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكانت كما قال الإمام مسلم هنا: وكانت تحت المنذر بن الزبير. سمعت عمتها عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة تكون عمتها، سمعت عائشة عمتها وروت عنها في الوضوء هذا الحديث الذي معنا في صحيح مسلم، فهي تابعية. روى عنها عراق بن مالك عند مسلم وحده. وفي الحديث السادس قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة وشيخ الإمام مسلم والبخاري وأبي داود، من أعلام الأمة في العلم والعمل. روى عن الإمام مالك في الموطأ وأفلح بن حميد وشعبة وخلق، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وعبد بن حميد وأبو زرعة شيخ البخاري ومسلم وأبو حاتم. وقال فيه الإمام أبو حاتم: إنه ثقة. وقال: لم أرى أخشع منه. وأعلم مالك بقدومه، قيل للإمام مالك لقد جاء عبد الله بن مسلمة فقال قوموا إلى خير أهل الأرض. وقال عمرو بن علي كان الإمام عبد الله بن مسلمة مجاب الدعوة. قال الإمام أبو داود توفي سنة 21 و200. وقال بعض العلماء إنه توفي بمكة. وخرج له الإمام النسائي وابن ماجة زيادة عن البخاري ومسلم وأبي داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد. هو أفلح ابن حميد ابن نافع الأنصاري أبو عبد الرحمن المدني أحد العلماء الأثبات. روى عن القاسم بن محمد الفقيه المشهور المعروف أحد فقهاء المدينة السبعة وقد مر ذكره معنا كثيرا وسنترجم له إن شاء الله ترجمة مستقلة منفصلة في غير هذا المكان. روى أفلح عن القاسم بن محمد وأبي بكر ابن محمد بن حزم وروى عنه المعافى بن عمران وابن وهب وأبو بكر الحنفي. خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. توفي سنة 56 و100. وفي الحديث الثامن يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء. أبو الشعثاء هذا هو جابر بن زيد الأزدي. أبو الشعثاء الجوفي نسبة إلى درب الجوف البصري الفقيه تابعي جليل من الأئمة المعروفين. روى عن عبد الله بن عباس أكثر من الرواية عنه وروى عن معاوية وابن عمر رضي الله عنهم وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب وخلق. قال فيه عبد الله بن عباس هو من العلماء وحسبه هذه الشهادة من حبر الأمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. فقول عبد الله بن عباس فيه هذا كاف في الدلالة على مكانته رضي الله عنه. قال الإمام أحمد توفي سنة 93. وقال ابن سعد توفي سنة 300. فالفرق بين تاريخ الوفاة عند الإمام أحمد وتاريخ الوفاة عند ابن سعد 10 سنوات. وفي الحديث العاشر قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الحافظ التابعي الجليل أحد أعلام المدينة المشهورين. اختلف المؤرخون في اسمه فقيل عبد الله وقيل إسماعيل. ولد سنة 24 دون تحديد. حدث عن أبيه بشيء قليل أي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حدث عن أبيه بشيء قليل لكونه توفي وهو صبي. وحدث عن أسامة بن زيد وعبد الله بن سلام وأبي أيوب وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وابن عمر وعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو معدود في كبار التابعين وروايته عن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عنه ابنه عمر والشعبي وسعيد المقبري وعمرو بن دينار وابن شهاب الزهري وأبو الزناد وخلق كثير. فروى عن الأعلام وروى عنه الأعلام. كان طلابة للعلم فقيها مجتهدا حجة. أرضعته أم كلثوم، فعائشة رضي الله تعالى عنه خالته من الرضاع. قال الإمام ابن شهاب الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا، عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله. قال: وكان أبو سلمة كثيرا ما يخالف عبد الله بن عباس، فحرم لذلك منه علما كثيرا. كان كثير المخالفة لعبد الله بن عباس فحرم منه كثيرا من العلم. ومما يروى عنه أنه كان مع قوم فرأوا قطيعا من غنم، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: اللهم إن كان في سابق علمي كان أكون خليفة فاسقنا من لبنيا. فانتهى إليها فإذا هي تيوس كلها. فكان هذا كالإشارة إلى أنه سوف لا يكون خليفة، ولذلك لم يكن. وهو الذي قالت فيه سيدة عائشة رضي الله عنه حينما سمعته وهو صغير يخوض في مسألة من مسائل العلم: إنما مثلك مثل الفروج يصرخ، يسمع الدياكة تصيح فيصيح معه. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 400 وهو ابن 72 سنة. وفي الحديث 11 قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر. هو عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن جابر ابن جبر ابن عتيق المدني، وهو تابعي جليل، روى عن أبيه وعبد الله بن عمر، وروى عنه شعبة ومسعر، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث 13 والأخير قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علي حاء، وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة. قال: أبو بكر صاحب رسول الله، أي أن القائل هو أبو بكر ابن أبي شيبة، لأنه هو الذي روى. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا ابن علي، وحدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة. من هو سفينة؟ قال: أبو بكر صاحب رسول الله. عن سفينة أي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو ريحانة هذا، حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة، أبو ريحانة هذا هو عبد الله بن مطر البصري، أبو ريحانة من التابعين، روى عن سفينة كما هو معنا في هذا الحديث وابن عباس، وروى عنه وهيب بن الورد وبشر بن المفضل. قال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا. وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وأما سفينة رضي الله تعالى عنه فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، يقال اسمه مهران ابن فروخ، وقيل اسمه بحران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل عمير، وقيل شنبة، كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البخترة. وأما سبب تسميته سفينة فقيل فيها، قيل إنه حمل متاعا كثيرا لرفقة له في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة، أي أنه كالسفينة التي تحمل المتاع الكثير. هذا ما يتعلق بالرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. وأما بالنسبة لما يتعلق بموضوع الباب، فقد جمع الإمام النووي رحمه الله مجمل أحكامه، فقد أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، ما في هناك شيء مقدر واجب يجب استعماله، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. قد يتوضأ الإنسان من إبريق صغير أو يغتسل ويكفي، وقد يستعمل المقدار الكبير من الماء مع الإسراف وعدم الخبرة والجهل فلا يكفي. لكن قال العلماء: هذا من حيث الواجب الذي ذكرناه، لا يجب شيء مقدر. لكن قال العلماء: يستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، ويستحب ألا ينقص ماء الوضوء عن مد. وقد بينا هذا أيضا في مباحث غسل الجنابة في كتاب الطهارة في الفقه، وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان الإنسان على شاطئ البحر. ولذلك حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء في الوضوء، قال له الصحابي: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر. فالإسراف منهي عنه مطلقا. قال الإمام النووي رحمه الله: والأظهر أن الكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، أي لو أن الإنسان أسرف لا يرتكب الحرام وإنما يرتكب المكروه. وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام، سواء كان في الوضوء أم كان في غيره. ولذلك من الأفضل للإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأمور، ولا سيما التي وقع فيها الخلاف. فما دام بعض العلماء قد قال إنه حرام ولو كان أكثر العلماء على أنه مكروه، فالأفضل للإنسان أن يحتاط مطلقا. قال: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين في هذه الأحاديث التي قرأناها، والتي دلت دلالة صريحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته من إناء واحد، هكذا بالتنصيص. ولذلك أجمع العلماء على أن الغسل من إناء واحد جائز. وأما تطهير المرأة بفضل ماء الرجل أيضا هو جائز بالإجماع، ولكن وقع كلام واختلاف في تطهير الرجل بفضل ماء المرأة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به أي اغتسلت وحدها أولا بالماء في خلوة، أو لم تخلو به لأن كانت تغتسل أمام الرجل وبعد أن انتهت جاء واغتسل بفضل مائها. قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك، ليس فقط يجوز ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري إلى أنها إذا خلت بالماء، أي أنها استعملت في خلوة، لا يجوز للرجل استعمال فضلها. وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى كمذهبنا، أي أنه يجوز له أن يستعمل فضل مائها خلت به أو تدخل به. وروي عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا، أي خلت به أو لم تخل به. فمذهب الحسن وسعيد زائد عن مذهب الإمام أحمد فيما يروى عنه، وذلك أنه كره الماء إذا كانت قد خلت به وحدها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمختار ما قاله الجماهير أنه يجوز ولا كراهة فيه لهذه الأحاديث التي قرأناها في هذا الباب، لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح. وأما ما يروى من الأحاديث التي تنهى عن هذا فهي أحاديث ضعيفة، ولذلك لا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ماء أزواجه رضوان الله عليهم. وأما المقدار الذي كان يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق. وقد ذكر سفيان رضي الله تعالى عنه في الحديث الثاني، قال قتيبة قال سفيان: والفرق 3 آصع، أي أنه بين مقدار الفرق في الرواية الثانية. قال الإمام النووي رحمه الله: أما كونه 3 آصع كما قال سفيان فكذا قاله الجماهير، أي أنهم قالوا كما قال سفيان رضي الله عنه. وبعد ذلك ذكر الإمام النووي خلافا في الآصع، قال: وأما قوله 3 آصع فصحيح فصيح، أي أنه لم يخالف القواعد في جمع الصاع على آصع. قال: وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع. قال بعض الناس: جمع الصاع على آصع ليس بصحيح، والصواب جمعه على أصوع. إمام النووي رحمه الله تعالى شدد النكير على من زعم هذا، فقال: وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع. وسبب تشديد الإمام النووي النكير على هذا القائل أنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة حينما كان في رأسه القمل في الحج، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ فقال: نعم يا رسول الله. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق، وقال: تصدق ب3 آصع على 6 مساكين. فهذا ليس من قول سفيان أنه جمع الصاع على آصع، وإنما هو أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شدد الإمام النووي النكير على من خطأ القائل بأن الصاع يجمع على آصع، يعني وشدد النكير على من قال إن الصاع لا يجمع على آصع وإنما يجمع على أصوع. قال الإمام النووي: هذه جهالة من هذا القائل. قال الإمام النووي: وهذه غفلة منه، غفلة بينة أو جهالة ظاهرة، إما غفلة وإما جهالة، فإنه يجوز أصوع ويجوز آصع. فالأول هو الأصل أصوع، أي هكذا هو الأصل في الجمع أن يكون هكذا، والثاني على القلب، فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفا. قال: وفي الصاع لغتان، التذكير والتأنيث. وأما قولها كان يغتسل من الفرق، فلفظ كان يغتسل من الفرق، يغتسل من الفرق، ظاهر هذه العبارة أنه كان يأخذ بعض الفرق الذي هو 3 آصع، كان يأخذ بعض ظاهر من، ولكن المراد في هذه الأحاديث أنه كان يغتسل بكل الفرق. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فلفظة من هنا كان يغتسل من الفرق، من إناء هو الفرق من الجنابة. قال: فلفظة من هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه، وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق أو يأخذ جزءا من ماء الفرق. بدليل الحديث الآخر: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق، وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع. وأما قول أبي سلمة بن عبد الرحمن دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها ثلاثة، فكيف رأوها وقد وضعت بينها وبينهم سترا؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها، إذ أفرغت على رأسها الماء، أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما يحل لذي المحرم. أما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأما الثاني فهو أخوها من الرضاعة، ولذلك يجوز لهما أن يرايا رأسا وأعالي جسدها، وإنما وضعت الستر بينها وبينهم لتستر ما لا يحل للمحرم أن يرى من المرأة، وهو ما بين السرة والركبة. فلما كانت جالسة كان لابد أن تستر جزءها الأسفل وهما يريان الجزء الأعلى. فيقول القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها ورأيا عالي جسدها، مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم، وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر، قيل اسمه عبد الله ابن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى. استدعت الماء وتطهرت، إيش الفائدة من تطهيرها لو لم يكونا يريان فعلها؟ إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى وصفها له، وإنما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الذي فعلته عائشة، لماذا فعلت هذا الفعل ولم تصف؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ لأن مثلت أمامهم كيف كان يغتسل رسول الله ولم تصف لهم غسله، كما فعلت في غير هذا الأحاديث من الأحاديث السابقة التي قرأناها في الباب السابق في الدرس الماضي. قال الإمام النووي وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول، يعني أن الإنسان يحفظ ما يرى أكثر مما يحفظ عن طريق السماع، فلو أنها وصفت لهم لما كان لوصفها ذلك التأثير الذي يكون لفعلها الذي فعلت. وأما قول أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، ما هي الوفرة؟ أي أنهن كن يقصصن شعورهن، لكن ما هو المقدار؟ قال حتى تكون كالوفرة. ما هي الوفرة؟ اختلف العلماء في ضبطها، ضبط الوفرة يعني المقدار الذي تأخذه المرأة من شعرها، متى يسمى شعرها الباقي كالوفرة، متى يكون كالوفرة، إذا كان إلى أذنها أم إذا كان إلى كتفها؟ قال الإمام النووي رحمه الله الأصمعي فسر الوفرة بأنها أشبع وأكثر من اللمة، قال واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، قال والوفرة أشبع وأكثر، معنى ذلك أن الشعر يكون زائدا على المنكبين، فكنا يأخذن من شعورهن بحيث يكون الباقي زائدا عن المنكبين على تفسير الإمام الأصمعي. وقال غير الأصمعي الوفرة أقل من اللمة وهي ما يجاوز الأذنين، فعلى تفسير الأصمعي الوفرة أكثر من اللمة فيكون الشعر زائدا عن المنكبين، وعلى تفسير غيره الوفرة أقل من اللمة فهي فوق المنكبين وتحت الأذنين، أي ما بين هذين المكانين. وقال غيره الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الأذنين، نعم لا يجاوز الأذنين. وقال أبو حاتم الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في بيان السبب الذي كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن به من شعورهن، قال المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، أي أنهن كن يطلن شعورهن. إذن لماذا أخذ أزواج النبي من شعورهن؟ قال ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن. قال النووي وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته كذا قاله أيضا غيره وهو متعين، ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنهن كن يتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزينة المرأة في شعرها، وإنما فعلن هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم استغناء للزينة وتركا لها. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تقص شعرها، هذا شيء راجع إلى المرأة وإلى زوجها بالتراضي فيما بينهما، فهذا الفعل جائز إن شاءت فعلته وإن شاءت لم تفعل. وأما قول السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد، في الروايات السابقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق، والفرق 3 أصع، وهنا أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد، وفي الرواية الأخرى من إناء واحد تختلف فيه أيدينا. قال القاضي عياض في تفسير الرواية الأولى يحتمل فيها احتمالان، الاحتمال الأول أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد، والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع، أن يكون المراد بالمد هنا الصاع، وبناء على ذلك يكون هذا الحديث موافقا للحديث الأول أنه كان يغتسل من إناء هو الفرق والفرق 3 أصع، فأطلقت المد على الصاع ولم ترد بالمد المعنى الاصطلاحي المعروف له وهو ما يكون أقل من الصاع. قال ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع 3 أمداد وزاداه لما فرغ، كان كلما نقص أو إذا نقص وفرغ زاداه حتى يستغنيا بالماء. قال الإمام النووي ثم إنه وقع في هذا الحديث 3 أمداد أو قريبا من ذلك، وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق، وفي الرواية الأخرى فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به. انتبهوا إلى اختلاف الروايات، مرة 3 أصع ومرة 3 أمداد ومرة صاع، وفي رواية أخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وفي الرواية الأخرى يغسله الصاع ويوضئه المد، وفي رواية أخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، لأن الصاع أربعة أمداد، كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد يعني صاع وربع. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ هذه روايات متعارضة في ظاهرها، كيف نجمع بينها؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله ووجد فيها أقل، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. فلما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آصع كان هذا أكثر ما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما استعمل الصاع كان هذا أقل ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما استعمل ثلاثة أمداد، ثلاثة أمداد أو قريبا من هذا، فكان هذا أقل ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للوضوء كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من المد الواحد. بقيت عندنا في الباب، أنا اختصرت في هذا الباب كثيرا من المواطن ما تكلمت عنها لأنها موضوعات لغوية ولا أريد أن أجزئ الباب من أجل هذه الموضوعات، فتكلمت على أهم ما يتعلق بالموضوع. بقي معنا في هذا الباب أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر في الحديث التاسع قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة بأنه ربما يقال لنا: لماذا أطال الإمام مسلم ولم يختصر؟ فكان بإمكانه أن يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم عن محمد بن بكر. لماذا قال: قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا؟ قال: لأنه لو جمع الاثنين معا لكان لابد له أن يذكرهما، إما بلفظة أخبرنا وإما بلفظة حدثنا، وهو لم يتحمل الحديث هكذا، وإنما قال أحدهما حدثنا وقال الآخر أخبرنا، ولذلك أدى الحديث كما سمعه وكما تحمله، وهذا من زيادة التحري عند الإمام مسلم ومن دقة صنعه رضي الله تعالى عنه، ومما يميز حديثه عن حديث غيره من العلماء. قال: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار. ماذا قال عمرو بن دينار؟ قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ربما يقول لنا قائل: كيف يذكر الإمام مسلم هذا الحديث وراويه على الشك؟ عمرو بن دينار يقول: أكبر علمي والذي يخطر على بالي. إذن هناك احتمالات أخرى، فكيف يذكر الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه وهو على هذه الحالة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله متابعة، لأنه قصد الاعتماد عليه في هذا الباب، وذلك أن الإمام مسلم ذكر في الحديث الذي قبل هذا الحديث في الحديث الثامن قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة، قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. فإذا هناك عمر بن دينار كان جازما، والتردد هنا ما يضر، فالإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الحديث أصلا، وإنما ذكره متابعة. وقد وقع مثل هذا في الحديث الأخير، وذلك أن الإمام مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علي حاء، وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة. قال أبو بكر: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد، وقال وقد كان كبير وما كنت أثق بحديثه. القائل هو أبو ريحانة يقول عن سفينة رضي الله تعالى عنه بأنه كان قد كبر ولم يثق بحديثه، كيف يقول أبو ريحانة هذا عن سفينة وهو لا يثق بحديثه ويذكره الإمام مسلم في صحيحه؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما قال في الحديث السابق، ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده، بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث، وذلك أنه ذكر في الحديث الثاني عشر قبل هذا الحديث حدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل، قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا أبو ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا الذي ذكره سفينة موافق للأحاديث السابقة التي ذكرت عن غير سفينة رضي الله تعالى عنه، فكون سفينة قد كبر وكونه صار ممن لا يوثق بحديثه لا يضر في هذا الحديث، لأنه ذكره الإمام مسلم متابعة لغيره من الأحاديث التي ذكرت عن غير سفينة بمثل معنى هذا الحديث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.